الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في أبواب الفقه مما يستفاد منه. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
مشاهدين الكرام، نحن معكم في باب صلاة التراويح وأحكامه. شيخنا حفظكم الله، في شهر رمضان وأيام صلاة التراويح حيث يصلي الناس، هناك في شهر رمضان لا شك أنه شهر أنزل فيه القرآن، فلو عرجت حول فضيلة القرآن، الناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام، فمستقل ومستكثر، فعلك يا شيخ لو تكلمت حول فضيلة القرآن وقراءة القرآن خاصة في هذه الأيام الفاضلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن كتاب الله فيه من الخير والهدى وصلاح الأحوال، فيه من استكمال جميع الأحكام الشرعية ما يجعل المؤمن يحرص على الالتصاق بكتاب الله وكثرة التلاوة له. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم إن في ذلك لآيات. ويقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول: والآيات في فضل كتاب الله عز وجل كثيرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يعود إلى هذا الكتاب وأن يتقرب لله عز وجل بأن يفعل العبادات المتعلقة به. ومن تلك العبادات المتعلقة بكتاب الله عز وجل أولا قراءة هذا القرآن، فإن قراءة القرآن وتلاوة آياته من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وخصوصا في شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بقراءة القرآن ما لا يفعله في بقية الشهور. ولذلك قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. العبادة الثانية مما يتعلق بكتاب الله عز وجل عبادة الاستماع للقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أصحابه في استماع القرآن، بل قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالعبد إذا استمع لآيات القرآن أجر عليها، سواء كان الاستماع لصوت الإمام مباشرة في مسجد، أو لصوت القارئ الذي يقرأ في البيت، أو لصوت المسجل، أو لصوت قراءة القرآن في الجوال، أو لصوت قراءة الإمام في صلاة التراويح التي تنقل بواسطة وسائل الإعلام. ومن ذلك ما قد يفعله بعض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من الاستماع لقراءة إمام الحرم في شهر رمضان، فإن هذا من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. من الأعمال الصالحة المتعلقة بالقرآن تدبر آيات القرآن وتفهم المعاني العظيمة التي احتوى عليها هذا الكتاب. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأمر الرابع من العبادات المتعلقة بالقرآن العمل بالقرآن، فالمؤمن كلما جاءه أمر في كتاب الله سمع واستجاب ونفذ وطبق وأطاع. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن العبادات المتعلقة بالقرآن تحكيم القرآن وجعله حكما على كل ما يصل إلى الإنسان من المسائل. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، خصوصا في مسائل النزاع والاختلاف. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت. قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالالتصاق بهذا القرآن وكثرة العبادة المتعلقة به هذا من أفضل الأعمال. هكذا أيضا تعلم القرآن وتعليمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويدخل في هذا تعلم تلاوة الكتاب، ويدخل في هذا تعلم معاني الكتاب، ويدخل في هذا تعلم كيفية فهم القرآن، ويدخل في هذا تعلم كيفية استنباط الأحكام من القرآن العظيم. كلها يدخل في تعلم القرآن وتعليمه. أيضا من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها العبد المتعلقة بالقرآن دعوة الناس إلى كتاب الله عز وجل، فإن من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله إلى يوم القيامة. فهذه كلها أعمال صالحة يؤجر العبد عليها متعلقة بكتاب الله عز وجل، وهي نماذج لما يثاب عليه العبد ويؤجر فيما يتعلق بهذا الكتاب العظيم. ولا شك أن هذا القرآن هو كلام الله، هذه الآيات التي في القرآن نسمعها هي بعينها كلام الله عز وجل، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا القرآن هو بعينه كلام الله، فهذا المسموع هو كلام الله، وهذا المتلو هو كلام الله. ولا يظن أن هذا الكلام عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه أو أنه تعبير من جبريل أو غيره عن كلام الله عز وجل، بل هذا اللفظ بعينه هو كلام رب العزة والجلال، كما دلت عليه الآية السابقة: وإن أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. ومنه ويدل عليه قوله تعالى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فالمقصود أن هذا المتلو وهذا المسموع هو بعينه كلام رب العزة والجلال، ولا شك أن لكلام الله من الفضيلة والمزية على بقية الكلام ما يماثل ما لله عز وجل من مزية على سائر المخلوقات.
إذن لما نسمع قول يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، هو خطاب مباشر من الله جل وعلا لعباده.
نعم، هو كل آية في القرآن فأنت يا أيها المؤمن معني بها، كل آية في القرآن كأنها نزلت تخاطبك أنت يا أيها المؤمن، كل عمل لك ففي كتاب الله حكمه، وبالتالي فأنت مخاطب به. نعم.
لأن بعض الناس لما يقرأ آيات النفاق مثلا أو آيات كذا، يعني قد لا ننزلها على أنفسنا في هذه الآيات المتلوة.
نعم، كما تقدم أن هذه الآيات خطاب لجميع الناس إلى قيام الساعة.
نعم، حفظك الله وأحسن إليك. طيب يا شيخ، بعض الناس يسأل عن يعني هل الأفضل في هذه الأيام الفاضلة أيام رمضان التي تصلى فيها يعني صلاة التراويح ويجمع الناس، هل الأفضل فيها قراءة القرآن أو طلب العلم؟ بعض الناس يقول: كيف يعني أجمع بين طلب العلم وبين قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل؟
قراءة القرآن نوع من أنواع طلب العلم، لأن أساس العلم الشرعي هو في كتاب الله عز وجل، ومن هنا فإن العبد بقراءته للقرآن يكون طالبا للعلم، فجمع بين الأمرين، هذا من جهة. الجهة الثانية أن العبد يتمكن من الجمع بينهما. كم من الأوقات يضيعها العبد سبهلا لا ثمرة لها فيها، في رمضان وفي غير رمضان، ومن هنا يتمكن الإنسان من الجمع بين الأمرين. وإذا كانت آيات القرآن تتلى وتفسر فهذا قد جمع الأمرين، والإنسان عند ذهابه وإيابه يتمكن من قراءة القرآن. طلب العلم عند العلماء مخصص بوقت يفوت بفوته، لكن قراءة القرآن متاح في كل وقت، حتى في وقت ذهابك وإيابك، جلوسك ووجودك في بيتك. فالإشكالية ليست في تزاحم الطاعات، وإنما الإشكالية في تزاحم الطاعات مع ما ليس من الطاعات، بل مع المعاصي. إذا نظرت إلى أحوالك يا أيها المسلم وجدت أن كثيرا من الأوقات يبذل فيما لا فائدة فيه، يضيع سبهلا لا ثمرة له، بل بعضها قد يضيع فيه ما يعود بالضرر والسوء عليك. ومن هنا فينبغي أن تزاحم هذه الأعمال المخالفة للشريعة بقراءة كتاب الله فيها، ولا تحصل المزاحمة بين الطاعات بعضها مع بعض.
هل الأفضل حفظك الله وأحسن إليك في قراءة القرآن القراءة التدبرية التي قد لا يحصل معها إلا ختمة واحدة، أو القراءة الصورية التي قد يحصل بها ختمات كثيرة؟
على العموم، من قرأ القرآن وحدر في القراءة فإنه سيتمكن من فهم شيء من القرآن. والقول بأنه لا يمكن اجتماع حدر في القراءة مع فهم القرآن قول ليس على ظاهره. ثم إن المرء يثاب على الاثنين، إذا أكثر من قراءة الحروف كثر أجره وثوابه، وإذا قلل منها ووضع معها تدبر القرآن وتفهم معانيه فقد جمع بينها شيئين. فحينئذ يلاحظ الإنسان نفسه، فقد هناك أوقات تكون نفسه متطلعة إلى كثرة القراءة، وهناك أوقات يعكس فيها الحال. والإكثار من قراءة كتاب الله لا شك أن له آثارا جميلة على العبد في دنياه وآخرته.
حفظك الله وأحسن إليك، وأعطيتنا يا شيخ إلماحة حول مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ما معنى هذه المدارسة؟ وهل تفهم المدارسة أن الإنسان مثلا يجلس يقرأ في تفسير القرآن مثلا مع أحد من أصحابه أو مع نفسه، خاصة في هذه الأيام الفاضلة؟
الأظهر أن لفظة المدارسة يراد بها عرض القرآن، فإن جبريل كان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة، وفي السنة التي توفي فيها عرض القرآن مرتين. فالأظهر أن المراد به عرض قراءة وليس عرض تفسير، وهذا هو الأظهر من هذا اللفظ. ومن هنا فينبغي بالناس أن يجتمعوا لقراءة كتاب الله، يعرض بعضهم على بعض ما يحفظونه وما يقرؤونه. وقد ورد في الحديث أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم وذكرهم الله في من عنده. ومن هنا فإنه مثل هذا الاجتماع مما يوجر عليه العبد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه في اجتماعهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب من بعض أصحابه أن يقرأ عليه وأصحابه حضور. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه استمع لقراءة بعض الصحابة بدون أن يعلموا، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم القارئ بذلك قال: لو علمت أنك تسمعني لحبرت القرآن تحبيرا. وجاء في الحديث أن الملائكة تنزلت على بعض الصحابة عندما قرأ سورة الكهف حتى تأثرت بعض الحيوانات بسبب تنزل الملائكة. وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقرؤون عقبة، يقرأ الأول ثم يقرأ الثاني ثم يقرأ الثالث. فهذه كلها أوجه من أوجه اجتماع الناس على القراءة.
أحسن الله إليك وبارك فيك. هل يحسن بالقارئ أن يحبر القرآن سواء لاستماع غيره أو لنفسه هو؟ فهل ورد في هذا مثلا فضل أو يحصل بالقارئ كذا؟
نعم، قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن، يعني ما استمع الله، ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي يتلو القرآن يرتله ترتيلا. فالمقصود أن ترتيل القرآن وتحبيره وتحسين الصوت به من الأمور المطلوبة شرعا، ولو لم يكن هناك أحد يستمع لقراءة الإنسان. ومما يتعلق بهذا يتعلق أيضا بصلاة التراويح، أن العبد يحسن به أن يدعو الله أثناء قراءته لآيات الرحمة بأن تناله، وأن يستعيذ من العذاب والسوء عند قراءة آيات العذاب. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يرتل القراءة، وكان يفصل بين الآيات، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الشيطان قبل قراءته، ويسأل الله من رحمته إذا مر ومن فضله إذا مر بآية رحمة. فكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل ثبت شيء شيخ في قضية أن من قرأ القرآن الملائكة مثلا تقرب منه أو كذا؟
نعم، ورد هذا في أثر لكن لا يحضرني إسناده الآن.
إذا قرأ الإنسان القرآن في رمضان أو في غير رمضان ثم انتهى وختم القرآن، هل يشرع له دعاء معين يدعو به بعد ختم القرآن سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة؟
ختم القرآن وإكمال قراءته من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحال للمرتحل، وهو الذي كلما ختم القرآن بدأه من جديد. وبعض الفقهاء يقول بأنه يستحب إذا فرغ من الناس أن يبتدئ بختمة جديدة مباشرة، لكن مثل هذا لم يثبت وليس له أصل في السنة. هل يستحب للإنسان أن يدعو بعد فراغه من ختم القرآن؟ ورد عن أنس رضي الله عنه أنه عند ختمه للقرآن كان يجمع أهله فيدعو ويؤمنون على دعائه. وورد عن جماعة من التابعين أنهم يذكرون أن عند ختم القرآن يكون هناك دعوة مستجابة، لكن مثل هذا يحتاج إلى دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة للدعاء خارج الصلاة. لكن ينبغي أن يلاحظ أن تخصيص ألفاظ معينة في ختم القرآن ليس له أصل. بعض الناس يأتي بكتيبات أو برسائل فيها أدعية لختم القرآن، هذه لا ينبغي تقيد الإنسان بها، بل يدعو الإنسان بما يحضره من أنواع الدعاء. فتخصيص هذه الأدعية بكونها مشروعة عند ختم القرآن يحتاج القول به إلى دليل شرعي. وأما بالنسبة لدعاء ختم القرآن في أثناء صلاة التراويح، هل هو من الأمور المشروعة أو من الأمور غير المشروعة؟ قال طائفة من فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنابلة بعدم مشروعية هذا الفعل، قالوا لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الأصل في العبادات أن تكون توقيفية، وإذا لم تكن واردة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عدم مشروعيتها. وقال آخرون بأن دعاء ختم القرآن كما أنه يشرع خارج الصلاة فهو يشرع في داخلها، لأن الدعاء فرد من أفراد الصلاة وهو من جنسها، فشرع للعبد أن يدعو في أثنائها. إذا كان دعاء الختم مشروعا خارج الصلاة قال استحب أن يكون داخل الصلاة، لأن الدعاء عمل صالح يؤجر العبد عليه خارج الصلاة وهو من جنس أفعال الصلاة. فإذا وجد موجبه أو سبب تشريعه داخل الصلاة فإنه يشرع داخل الصلاة. وهذا القول هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. والقول الثاني عندي أظهر، ودليله دليل إجماعي، فإن الناس لا زالوا ينقلون الدعاء بلفظ الختم ويدعون عند ختم القرآن. ولذلك قال الإمام أحمد لما سأله إمام مسجده عن دعاء الختم قال: إذا فرغت من سورة الناس فارفع يديك، فإني وجدت أهل مكة وأهل المدينة يفعلون ذلك. فإذا كان أهل مكة وأهل المدينة في الزمان الأول يفعلون هذا ولم يوجد له مخالف ولا منكر في ذلك العصر وذلك الزمان، دل هذا على أنه مما توارثه سلفنا الأول، فكان إجماعا سكوتيا، والإجماع السكوتي من الحجج الشرعية. ومن ثم فإن الأظهر أن الدعاء عند ختم القرآن بعد الفراغ من قراءة سورة الناس في أثناء صلاة التراويح أنه كان مأثورا في العصور الأولى، وكان مشتهرا بينهم، وكانوا يتناقلونه، وكان من الأمور المتداولة، ولم يؤثر إنكاره عن أحد من أولئك الأوائل. ومن ثم فالأظهر عندي أنه مشروع وأنه لا حرج فيه. نعم.
أنت ذكرت الشيخ أنه أن أهل مكة كانوا يفعلونه.
نعم، نقل الإمام أحمد ونقل غيره أيضا أن أهل مكة وأهل المدينة كانوا يفعلونه في القرون الثانية، في القرن الثاني، فدل هذا على أنه كان مأثورا بينهم. فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة التراويح في جميع الليالي، فلم يوجد سبب مشروعيته في حق النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن بعض الناس كأنه ينقل عن الإمام مالك في المدينة أنه ينكر هذا، أن يقول ليس عليه عمل أهل المدينة أو لم يعهده أو كذا.
هذا القول مثل ما ذكرت لك قال به إنكار دعاء الختم، أنكره بعض المالكية الذين تأخر زمانهم. أنا لا، ليس لدي نقل في هذا عن الإمام مالك أنه ينكره، وإنما الذي ينكره طائفة من المالكية المتأخرين قالوا بعدم مشروعيته. نعم.
حفظك الله وأحسن إليك على إفادتك وإجادتك شيخنا، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، كما أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات المشاهدين، وأسأله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.